قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. ونحن في هذا الموسم السادس، هذا الموسم السادس الذي خصصناه للحلول القرآنية التفصيلية للمشكلات الإنسانية. وهذا البرنامج، برنامج الحلول القرآنية التفصيلية للمشكلات الإنسانية، هو يعتبر المرحلة الثانية من برنامج سابق لي اسمه الحلول القرآنية الإجمالية للمشكلات الإنسانية. وهذا البرنامج في الحقيقة هو ضمن مشروع رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. ويمكن هذا الموسم السادس بنؤكد دائما أنه تميز بأن ربما احنا كنا بنفصل شوية في استعراض المشكلات ومحاولة تحليلها وتعليلها، محاولة التحليل الذي يساعد على إيجاد الحلول. لكن في الحقيقة يمكن الموسم هذا تميز بمزيد من التفاصيل فيما يخص هذه الحلول من ناحية التأصيل ومن ناحية التنزيل والتفعيل والتمثيل وغيره. ولذلك هذا المشروع الحضاري يمكن من تقدير الملك إن هو إحنا ابتدأنا الحديث فيه عن مشكلة يمكن لا يكاد يخلو أحد يتعرض لها، وهي مشكلات متعلقة بالنجاح والإنجاز والفلاح والنصر والفتح وغيرها من الأمور، لأن لا يكاد المرء يخلو مشكلات تخص هذه المسألة. المهم إحنا كنا بعد استعراض صور ومظاهر من هذه المشكلات استقر الأمر على أن سورة النصر هي واحدة من الحلول القرآنية لهذه المشكلات الإنسانية المتعلقة بمسألة الإنجاز والنصر والفتح والنجاح والفلاح وغيرها. وهذا الحل القرآني إحنا قلنا إن إحنا عندنا منهاج، هذا المنهاج إحنا بنسير عليه علشان يكتمل انتفاعنا واستمتاعنا بهذا الحل القرآني. هذا المنهاج هو عبارة عن منظومة منهجية، هذه المنظومة المنهجية فيها خطوات، فيها أدوات، فيها معلومات احنا بنحاول نستعرضها مع حضراتكم. يمكن هذا الـ يعني الـ المثال التطبيقي طال قليلا بل ربما كثيرا، لان في الحقيقه احنا مضطرين ان احنا نؤسس لبعض المعلومات حول المنهجيات واحنا شغالين مع كل خطوه من الخطوات. فكنا بقول اختصارا للناس اللي حتى ممكن دماغها بتتوه شويه من مساله يعني التفاصيل المنهجيه، لان ده بنأكد ان المنهجيات اهم من احد المعلومات. فبنقول اختصارا كده ان احنا بالضبط هو ها هي ذا سورة النصر. فالواحد فينا بعيد، احنا عايزين هذا البعيد نقربه. طيب وممكن يبقى قريب بس غايب، عايزين هذا الغائب نحضره. فازاي انا يعني اقرب انا من سورة النصر، وازاي ان انا احضر فيما يخص هذه السورة سورة النصر. فالسورة بعيدة، السورة يعني زي ما بقول هي دائما القرآن للأسف الطريقة اللي احنا بنتعامل معاه بيها بتخليه القريب البعيد الحاضر الغائب، بتخليه رغم ان هو قريب بس بعيد، بتخليه رغم ان هو حاضر انه يبقى غائب. احنا ازاي نحضر هذا الغائب ونقرب ذلك البعيد؟ علشان كده بنقول ايه اللي بعيد عني بالضبط؟ هل بعيد عني ألفاظها مبانيها؟ لا، كلنا عارفينها وحافظينها تقريبا، لا يكاد أحد منا يعني يخلو من حفظ هذه السورة العظيمة. السورة اللي بأكد دايما إنها على إنها موجزة لكنها مركزة بل معجزة. هذه السورة إحنا محناش بعاد عنها في الحقيقة على مستوى الألفاظ والمباني، بس إحنا بعاد عنها على مستوى الهدايات والمعاني. محنا ما هيش يعني غائبة على مستوى الألفاظ المباني، لكنها غائبة على مستوى الهدايات والمعاني. عشان كده بنحاول ناخد خطوات. فإحنا كأن يعني هذه الرحلة إحنا كأننا ارتحلنا كده من جزيرة إلى جزيرة، كأن إحنا عندنا سلسلة بناخد حلقة وراء حلقة عشان نقدر نصل لما نريد. فكنا بنقول يعني تقريبا إن أنا عندي جزيرتين، عندي جزيرة بنسميها جزيرة العلم، وجزيرة أخرى نسميها جزيرة العمل. وبنمثل لجزيرة العلم بكأنها هي هذا الذراع من أول الرسغة هنا ونكمل كده، تمام؟ هذه جزيرة العلم، ثم جزيرة العمل، ماشي، تبدأ من هنا ونكمل. طيب الجزيرة بتاع العلم دي ممكن نقول يعني جزيرة الفهم، وجزيرة العمل وجزيرة العزم أو الاتباع، تمام؟ وهذه الجزيرة وهذه الجزيرة بينهما قنطرة عبور. هذه القنطرة، قنطرة العبور، هي الحياة ثلاث مراحل أو ثلاث خطوات: تفكر في الحال، ويتفكر في المآل، وتفاعل بالأقوال، أو ما نسميه التدبر. إذن عندي فهم واتباع وبينهم تدبر، عندي علم وعمل وبينهم تدبر. طيب عندي تبصر وتصبر وبينهم تدبر، أيا كان. إحنا بفضل الله عز وجل عمالين ناخد خطوات خطوة خطوة. ممكن بدل ما نقول جزيرة نقول حلقات سلسلة، وبدل ما نقول هنا جزيرة نقول حلقات سلسلة. فدي كأنها حلقات سلسلة ودي حلقة سلسلة، بس الحلقتين دول كانوا مفصولين، فجات الحلقة دي وإيه ولمت الحلقتين لحلقة التدبر. الحمد لله كنا خلاص وصلنا لهذه الجزيرة. إحنا هنا دلوقتي في جزيرة العمل أو جزيرة الاتباع، وكلمنا شوية عن الجزيرة دي، جزيرة العمل أو جزيرة الاتباع، وكلمنا عن الحاجات اللي فيها والتفاصيل ومش عارف إيه وشوية حاجات كده في الحلقة الماضية. أهم نقطة هتستوقفنا في هذه الجزيرة على الإطلاق هي ما نسميه بالتزكية، لأن بشكل بسيط جدا التزكية دي حوالي دايما هي وظيفة عمر، وظيفة عمر. التزكية مش قضية جزئية ولا قضية تفصيلية ولا وظيفة الإنسان بيمارسها في وقت تركه في وقت، هذه وظيفة عمر. يعني الإنسان منذ أن يعي يميز خلاص الآن يغادر الدنيا، فهو لابد يكون عنده هموم تزكوية وعنده حراك تزكوي، وكون حراكه في خدمة هذه التزكية. القرآن نزل ليزكي الناس، الرسل جو يزكوا الناس، ربنا طالب الناس بالتزكية، بل حتى في الصدد اللي احنا مشغولين به وهو مش مسألة النجاح والفلاح، قال رب سبحانه وبحمده: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال رب سبحانه وبحمده: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. فالحقيقة بشكل عام احنا محتاجين نتزكى بالآيات، خلاص، نتزكى بالصور، نتزكى بالقرآن، خلاص، للدرجة اللي ممكن بنأكد عليها مرارا وتكرارا ان من لم يتزكى لم يتعلم، لان هذه يعني هذه التزكية هي الغاية، هي النهاية. ولذلك يمكن احنا مش بنقول عايزين نعمل، عايزين نتبع وعايزين نتزكى، لأن في الحقيقة هذا العمل لو هو ما ترتبش عليه تزكية، هذا العمل لو ما ترتبش عليه تطهير وتطوير تصفية وتنمية، في الحقيقة احنا ما حققناش المراد. تقولي لي طيب هو دكتور ممكن حد يعني يعمل وما يتزكيش؟ اه طبعا. ليه؟ لأن طالما قلنا تزكية فدي منظومة، يعني أشبه باللي انتوا حضراتكم بتسموه تربية أو ما يسميه الناس تربية. ممكن احنا كان عندنا مستوى كامل في حلقة في برنامج البصائر المنهجية تكلمنا فيه عن هذه التزكية. فهذه التزكية أشبه بالحركة بتسموه تربية. طيب أشبه في ايه؟ أشبه في حاجة مهمة جدا، حتى هم اللي بيعرفوا التربية بيقولوا: تعاهد الشيء حالا بعد حال حتى الوصول به إلى الكمال. فالتربية قائمة على ساق التعاهد، قائمة على ساق التعاهد. مفيش تربية بلا تعاهد أصلا، هنا مفيش حاجة اسمها حد بيربي بلا تعاهد، فلا بد يكون في تعاهد، خلاص، لا بد يكون في احتكاك. ولذلك ما قام به محمد صلى الله عليه وسلم فيما يخص الناس مثلا بشكل عام ممكن نقول إن هو أشبه بإيه؟ بدعوتهم. يعني لاحظوا كده لاحظوا الألفاظ التي تصف ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم. فهتلاقوا ان في ألفاظ كتير بتصف ان هو بيعمل ايه، بيدعو الناس، يدعوهم، يعزهم، ينصحهم، يبلغهم، يرشدهم، كل ده للدوائر البعيدة. لكن لما بنيجي على الدوائر القريبة بنجد ان بشكل واضح وصريح بيتقال انه يعلمهم، يزكيه. وده هيجي معانا حتى في الجزيرة اللي احنا فيها دي، جزيرة العمل، في الحقوق اللي هي الحقوق الإصلاحية اللي تخص الغير. فأنا دلوقتي حق سورة النصر علي، حق مثلا سورة الفلق، حق آية الكرسي علي، حق الفاتحة علي، من حقوق علي ان انا ابلغها، او من حقوق علي في حقوق صلاحية تخصني انا، في حقوق إصلاحية انا عايز احيا بها واحيي بها. فعشان انا احيا بها خلاص ده اللي بيسميه احنا الصلاح. طب عشان احيي بها ده بنسميه الاصلاح. الاحياء بها ده ليه صور كتيره، من ابرز صوره مثلا ما نسميه الدعوه وما نسميه التعليم. وساعتها نفرق بين الدعوه والتعليم، نقول ان التعليم ده بيبقى للدوائر الايه القريبه، لكن الدعوه دي للدوائر الايه البعيده. فتاملوا كده حضراتكم، لاحظوا كده، هتجدوا فيما يقوم به محمد صلى الله عليه وسلم، هتجدوا انه لما بنتكلم عن الدوائر البعيده نتكلم عن الدعوه، عن البلاغ، بلغ ما انزل اليك من ربك، انت فلح بلغت رسالته، خلاص، ان عليك الا البلاغ، البشاره، النذاره لتنذر ام القرى من حولها وتنذر من جمع الارايب فيه، البشاره وغيرها من الامور، الدعوه زي ما قلنا، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. فهنجد ان بتستعمل الالفاظ اللي تخص الدعوه وتخص البلاغ وتخص غيرها. لكن لما نيجي في الدوائر القريبه بتستعمل الالفاظ اللي تخص التعليم، بس مش اي تعليم، التعليم اللي هو خلاص هيترتب عليه اصلاح وتقويم، مش اي تعليم، التعليم اللي هيترتب عليه اصلاح وتقويم، التعليم اللي هيترتب عليه تزكيه، مش مجرد التعليم للتعليم، لا، تعليم هيترتب عليه تزكيه، تمام؟ ده في الدوائر القريب. ولذلك حتى احنا دائما نؤكد على ايثار عباره الوحي في ان احنا ما نقولش تربيه، نقول تزكيه، لأن في الحقيقة هذا أكمل إنسان رب ناس. لما وصف ربي سبحانه بحمده العملية البنائية التي قام بها وصف بأنها تزكية. طبعا احنا كنا فصلنا في الكلام ده واحنا بنتكلم في المستوى الثالث من برنامج البصائر المنهجية. طيب، فهذا الذي قام به محمد صلى الله عليه وسلم هو تزكية، لدرجة احنا قلنا ان لما سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل أحبا ان هما يختاروا حاجة يدعوا بيها لهذه الذرية التي تمنوها وحرصوا عليها، يعني ربي يقول سبحانه بحمده واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا، هنا ربنا بعث فيهم رسولا، يعني شوف بعد نفسهم في هذه الأمة المسلمة، الأمة المسلمة، أمة مسلمة لك، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا. هذا الذي تمنوه لهذه الأمة، هذه الذرية، الاهتمام بالذرية، الاهتمام بالأجيال القادمة، الناس اللي تبقى عايشة وشغلة الأجيال القادمة. مش ممكن الناس اللي هم يعني أهل الله ما يكونوش منشغلين بالأجيال القادمة، ما يكونوش بيفكروا في الأجيال القادمة ونتركوا شيء لهذه الأجيال القادمة. فكذلك فعل سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، وكان عندهم انشغال كبير بالأجيال القادمة، عندهم انشغال كبير بالذرية، كيف سيكون حال الذرية من بعد. دائما أهل الدنيا بيبقى منطقهم أنا ومن بعد الطوفان، زي بقول في مصر أنا ومن بعد الطوفان، مش مهم، المهم أنا أعيش واتبسط واتمتع وأعمل وأدي وخلاص وأنتخ وأكبر دماغي. لكن أهل الآخرة، أهل الدين، لا، هم ممكن يعيشوا ويموتوا عشان حد يعيش، الأجيال اللي جاية تعيش علشان يستمر هذا الخير، يستمر هذا الخير. ودايما كنت أوصي بيه إخواني الصالحين وأخواتي الصالحات، فكرة إن إحنا دايما كنا عندنا بعد نظر، وفكرة إن إحنا ما نكونش بنفكر في النهاردة، بنفكر في الأجيال اللي جاية. إحنا النهاردة حصاد ناس فكرت فينا يوما ما، إحنا النهاردة حصاد ناس فكرت فينا يوما ما. الصحابة دول كانوا فكروا بنفس المنطق بتاعنا اللي بسميها دايما النسخة الاستعمارية من الإسلام، اللي هم الذي أراد الاستخراب أو الاستدمار أو الاستعمار أنها تكون حاضرة من الإسلام، فكرة واحد الدنيا بتقف، الدنيا بتقف عند شهواته ونزواته، وأنه يعيش حياته وأنه يعمل شوية حاجات عمرانية نفسه اللي حواليه. لكن فكرة واحد شاغل باله بمستقبل هذا الدين، شاغل باله بالأجيال القادمة. عشان كده احنا يعني مما غفلت عنه هذه الأمة، أسأل الله العافية، ومما هزمت في هذه الأمة في هذا الزمان، أطفالها مخزونها الاستراتيجي، الأجيال القادمة، العمل على هذه الأجيال القادمة. المهم بس النقطة دي كل ما أنا أمر على الحتة دي يعني تستوقفني جدا القضية دي، لأنها كانت قضية محورية لدرجة سبحان الملك لما دي كانت نية سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. سبحان الملك كتب الله لهم لسان صدق في الآخرين، كتب لهم لسان صدق في الآخرين. احنا شوف سيدنا إبراهيم كيف أحضر سيدنا إبراهيم، لدرجة احنا في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. انظروا كيف حضر إبراهيم وكيف حضر آل إبراهيم، كانوا ناس مهتمة بالأجيال اللي جاي. المهم فاللي مهتم من الحاجات اللي اهتموا بها الأجيال اللي جاي إيه؟ ربنا وبعث فيهم رسولا من يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. دي يعني هم كانوا مشغولين بان حد يجي يزكي، ولما طلبوا شيء وارادوا شيء ارادوا هذا الشيء. بل ان الله سبحانه بحمده اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقام بهذه المهمه على اكمل وجه. فقال ربي سبحانه بحمده لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتي ويزكي. كيف زكاهم؟ علمهم الكتاب والحكمه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فدي اللي بنسميه تزكية بالتعليم. هو عايز يزكيهم بس استعمل التعليم في أنه يزكيهم. أنهي تعليم؟ تعليم الوحي. أن تزكية عن طريق التعليم، وهذا التعليم تعليم الوحي. بس تعليم إيه بقى؟ تعليم على منهجنا؟ لا، تعليم على المنهج النبوي. ماله المنهج النبوي؟ في تعليم العلم ثلاث أركان، تعليم العمل وتعاهد فيما تعلمه من العلم والعمل، ثلاث أركان واضحة المنهج النبوي في التعليم. فكانت تزكية بالتعليم، تمام؟ طب التعليم ده كان لإيه؟ كان للقرآن الكريم، للوحي، ماشي؟ التعليم ده كان للقرآن الكريم. التعليم ده كان المنهج في إيه؟ كان يعلمهم العلم، يعلمهم العمل، يتعادوا فيما تعلمهم من العلم والعمل. عشان كده حصلت هذه التزكية. طيب البعد هذه التزكية خلاص، التزكية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مهمة بنائية، مهمة بنائية، جهد بنائي، عبارة عن جهد بنائي. فبنى الإنسان خلص. عشان كده كنت دايما مرارا وتكرارا لا أمل من التأكيد على أن احنا في معهد العلم والعمل أو مركز العلم والعمل الذي شعروه بالوحي نحيا، ونؤكد حنا أنه علم نافع وعمل رافع. دائما نؤكد على قضية أن احنا رسالتنا في الحياة إحياء المنهاج النبوي في البناء والتزكية، أيوة ابن إنسان عن طريق التزكية والتعليم، ها، والتعامل مع القرآن الكريم. ده اللي احنا منشغلين به الى حد كبير. مهم الشيء ليه انا دخلت في هذا الكلام؟ عشان اقول ان هذه القضية مش قضية عادية، فان احنا نبقى حاطين بين عينينا مش هو كان بيبني الانسان انه بيزكيه. طب بيزكيه بايه؟ بالتعليم. انهي تعليم؟ تعليم القرآن الكريم. طب ما احنا في آية ولا في سورة، ده تعليم قرآن كريم، يبقى لازم التعليم ده يكون على منهج التزكية، ازدواجية التزكية. طيب وهذه التزكية مهمة جدا، خطيرة جدا، هذه المهمة النبوية، هذا ما قام به محمد صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في الدوائر القريبة. لكن الدوائر البعيدة ربما زي ما قلنا يكفي فيها ايه، او مش يكفي، يعني هيبقى مستحيل او صعب جدا ان يتم تعاهد اولئك الايه الذين يتعلمون الوحي، يتم تعاهدهم عشان يتم تزكيتهم، هيبقى هذا من الصعب بل ربما كان من المستحيل. علشان كده احنا بنقول دايما ان احنا عايزين نتزكى بالايات، عايزين نتزكى بالايات، وهذه التزكيه لا تكون ابدا بلا تعاهد. وانا تقريبا للمساله كنت بقول التزكيه دي واقرب اللي حضراتكم بتسموه تربيه، وهي مش هتتم بدون تعاهد. تعاهد الشيء حالا بعد حال حتى الوصول اليه، كمان هذا ما يسمى يقول عنه في التربيه. والحقيقه الكلام ده برضو ينطبق على التزكيه، بل التزكيه حق به، لكن التزكيه تميزت باشياء مش بس كده، تعاهد الشيء حالا بعد حال الوصول كمان. بس التعاهد ده بعد تعليم العلم وتعليم العمل، التعاهد ده بعد التطهير والتطوير. علشان كده لما احنا بنيجي نقول عايزين نتبع الآيات، عايزين نعمل بالآيات، عايزين نتبع هذه الحلول القرآنية، نعمل بهذه الحلول القرآنية، فاحنا بنعمل ايه؟ بنحط قدامنا نوعين من الأعمال عايزين نعملها. نوعين من صور الاتباع. يعني احنا لو تذكرون احنا صور الاتباع المرة الماضية لما قلنا ان الاتباع ده صور، فاحيانا يكون الاتباع ده تداوي، احيانا يكون تحكيم، احيانا يكون نية امتثال وتعظيم لان في اوقات بحاجة مش هنقدر نعملها في وقت الحال، واحيانا يبقى تطبيق. هذا التطبيق صورته الاكمل والاجمل التزكي. تزكي فكرته ان انا هعمل ايه، هحاول اقسم الاعمال لنوعين، اعمال تطهيرية يعني هدفها التصفية، واعمال تطويرية هدفها التنمية. والحقيقة الكلام ده مش اختراع، احنا كنا حررنا ان ده معنى التزكية. معنى التزكية، تزكية فيها الشقين دول، تتميز قوي ببعد التطهير او التصفية، وتتميز قوي ببعد التطوير او التنمية. طبعا انا بقى في الفاظ تانية، ممكن نقول تبري وتربي، ممكن نقول نزع وزرع، ممكن نقول تهذيب وتذهيب، خلاص، وغيرها من الالفاظ لا اشكال فيها. طيب فاذا احنا النهاردة المفترض في خطوات هناخدها، حاجات هنعملها، وكلام ده يخص حاجاتنا، منجزاتنا السابقة والحاجات اللي احنا بنقوم بيها. هذه التزكية، تزكية احنا عايزين نتزكى بالآية، يبقى فهمنا يعني ايه تزكى بالآية، احنا عايزين نعمل بيها يعني نتبعها، خلاص. بس نوع من العمل الحقيقة هو اللي احنا محتاجين ليه الى حد كبير. عشان كده اعتقد في ضوء الكلام اللي قلته لحضراتكم ان انتوا هتاخدوا بالكم ان التزكية دي محتاجة خطة تشغيلية شوية. الخطة التشغيلية المفترض فيها ثلاث حاجات مهمين قوي، ثلاث معالم واضحة. المعلم الاول هو اكيد المتوقع التزكية دي ذاتها، احنا ايه نحدد الحاجات اللي احنا هنعملها، خلاص، ونبدأ فعلا نعمل. مهم قوي الاستعانة على التزكية، في حاجة سابقة ليها الاستعانة عليها، ليه كانت في الحتة دي، ليه كانت في التفاعل بالاقوال، ادعية معينة وحاجات انا بقولها عشان تساعد على هذه التزكية او على هذا العمل او الاتباع لهذه الآية والسورة. وفي بقى بعدها تعاهد، ما يكفيش ان احنا يعني عرفنا التطهير والتطوير، يبقى المفترض الجزء الاول هو تطهير وتطوير اللي هو التزكية، لب التزكية، بس في قبلها استعانة، استعانة، ودي هي بمثابة حاجة تجهيزية، وفي تعاهد ودي بمثابة حاجة تعزيزية، ماشي، تعزيزي. فتجهيزا بنعمل اللي هو الجزء اللي هو الاستعانة التزكية ده اللي احنا كنا عشان نتكلم فيه قبل كده، وتعزيزا هنتكلم في تعاهد التزكية، تعاهد، والتعاهد تحديدا هنتكلم عن حاجة اسمها الربط الواقعي. طيب اذا احنا كنا وصلنا لهذه المحطة، خلاص، او وصلنا لهذه المنطقة، وفي هذه المنطقة هنشوف بقى احنا نتزكى ازاي بالآية والسورة. ببساطة زي ما قلنا احنا عايزين نشتغل في محورين، محور التطهير او التصفية، والمحور التاني محور التطوير او التنمية. فانا لازم احدد حاجات بحطت بين عيني ان في حاجات انا اتطهر منها، ودي نقطة برضو بنغفل عنها، او كتير منا بيغفل عنها، بيتخيل، ويمكن معلش قبل ما اقول بيتخيل ايه، ده يعتبر علامة فاصلة فارقة في مسألة الايه، في مسألة التزكية، علامة فارقة او فاصلة في مسألة التزكية. التزكية بتتميز قوي بقضية التطهير. يمكن معظم المجهودات بتاعتنا بتبقى ماشية في التطوير وفي التنمية وفي حاجات، ونضيف حاجات ونعمل حاجات، لكن التزكية من الحاجات الجميلة انها بتأكد على حاجات انها لازم نخلي بالنا منها. عايزين نتطور من الاشياء التالية، عايزين نصلح، علشان كده قلنا فيها اصلاح وتقويم، اصلاح وتقويم لحد كبير. الجزء التطويري هو اضافة اشياء، هو اضافة اشياء، خلاص، لكن طبعا ده ما يمنعش ان هذا التطهير يكون احيانا بالتطوير. يعني مش لازم ان التطهير يبقى ان احنا قاعدين مستنيين بقى ونجيب صابون ونجيب غسيل ونقعد نغسل، لا، ما التطهير بالتطوير. ومعظم الحاجات الاعمال اللي بنمارسها زي الصلاة والصوم والذكر وغيرها بيبقى ليها ابعاد تطهيرية وابعاد تطويرية. يمكن المسألة دي هتبقى واضحة جدا 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 لو حضراتكم كنتوا طلعتوا كتاب اسعد ايامي اللي بنتكلم فيه عن رمضان العشر الاواخر، ازاي احنا نقدر يعني نسعد بهذه الايام. فساعتها كنا بنتكلم على النفحات التطهيرية لصوم رمضان، وعن النفحات التطهيرية لصوم رمضان بنصوص واضحة، سبحان الملك، يعني فعلا ده بيقوم بهذا الدور وده بيقوم بهذا الدور، تمام. الحقيقة هنا من الحاجات اللي ممكن تساعدنا لحد كبير الخطوة اللي احنا كنا خدناها قبل كده في المنطقة دي، كان في هنا كده حاجة اسمها التفكر في الحال، وكنا بنقول تقييم النفس وتفقد مواطن الخلل. وكنت بقول لحضراتكم ساعتها ان تفقد مواطن الخلل دي مهم قوي، لانها تساعدني لما اجي اتزكى. لما اجي اتزكى انا هنا لما كنت فقدت مواطن الخلل، فانا لما التفكر في الحال ده، تفكرت في حالي، في ضوء اللي ربي وصى به. يعني ربي سبحانه بحمدي وصاني بان انا ابادر القيام بواجبات ما بعد النصر او الانجاز مثلا، تمام؟ فهذه الواجبات، هذه المبادرة بالقيام بهذه الواجبات، انا في ضوءها اتفكر في حالي، اين انا من هذا الكلام تقييما لنفسي وتفقدا مواطن الخلل اللي عندي، انا فعلا بعمل الكلام ده ولا لا؟ طب انا ما بعملوش في ايه ومقصر في ايه وفي مشكلة فين وايه الحكاية؟ الحتة اللي كانت هنا دي بتاع تفقد مواطن الخلل وتسجيل مواطن الخلل مهم قوي عندي هنا لما اجري التزكية. ليه؟ لان انا في التطهير هبقى مهتم بالتطهر من مواطن الخلل اللي عندي، فلذلك هذا التطهر قائم على ساق التفكر اللي حصل ساعتها. التفكر ده كأن انا كنت بيه بحضر لهذا التطهر، هذا التفكر كان بمثابة ان انا بحضر لهذا التطهر. فساعتها تلك الاشياء اللي انا مثلا كنت، خليني اديكم يعني امثلة تطبيقية. مثلا انا وانا بتفكر في حالي مفروض قيام بواجباتي ما بعد النصر او الانجاز، الواجبات دي مثلا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواب، فمن الواجبات دي ذكر، ومنها شكر، ومنها استغفار على الوزر. فانا مثلا ربما كنت بذكر وبشكر، او يعني معظمنا بيعمل ايه؟ بيشكر لما مثلا حاجه حصلت، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، بس بيذكر يعني بيكثر من الصلاه ويكثر من تسبيح الله. فممكن احنا بنسين اللقطه دي، ماشي؟ طيب لا، ممكن هو ده ممكن يشكر، وممكن كمان يصلي ويذكر ويسبح ويعمل طاعات، بس بيستغفر، بيتوب ويستغفر. دي اللي بعيده، مش في الدماغ اصلا. ما بتجيش في الراس، ما بتجيش في الراس ان انا كان نفسي في حاجه وبتاع، او تمنيت حاجه، او سعيت لحاجه، واتحركت لحاجه، الحمد لله ربي اكرمني سبحانه بحمده وانجزها لي، ان اجي النهارده اقول استغفر الله الذي لا حمد، استغفر. لو واحد اصلا عامل كده، أو انت مجنون ولا انت ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتصفر عليه؟ عملت ايه؟ في ايه؟ وهذا الاستغفار لله بعد الطاعة احب اليه من الاستغفار بعد المعصية، احب له سبحانه بحمده، لان معناه انت بتقول له انا ما يعني وسوءته ان عفوت اكاد اذوب حياء منك. يعني انت يعني بتكرمني رغم اني مقصر، ورغم اني مفرط، ورغم اني، وكأنك بتقول له انا يا رب وان اكرمتني انا مش ناسي تقصير، وكأنك بتقول له يعني زي ما اكرمتني وجدت عليا بان انت حققت لي نفسي فيه، حقق لي بقى يعني الاهم بالنسبه لي انك تغفر لي ذنوبي. وكأنك بتقول له ان انت الشقاء بتاع الحرمان مش اهم عندك من ايه؟ من الشقاء بالحرمان من الغفران، ان اهم حاجه يسامحك، اهم حاجه يغفر لك. اللي هو مثلا انت لما يكون بعضنا مثلا بيحب حد في الدنيا، فيلاقي مثلا هو زعله في حاجه، وبعدين يلاقيه ايه عامل حاجه كويسه، جاب له حاجه كويسه، فهو يقول له شكرا تمام، بس بالله عليك يعني زعلان مني معلش، يعني مش مهم الحاجه دي، لو انه محب صادق. فكذلك العبد كانه بيقول يا رب انا بشكرك على هذا الذي اكرمتني به، بس انا اللي هممني اكتر انك تسامحني، اللي هممني اكتر ان انت تغفر لي، انك تبقى راضي عني. فهمت اللقطه؟ هل دي مثلا احنا بنعملها؟ للاسف لا، احنا مش بنعملها. فلما انا اقوم انا اتفكر في حالي تقييما لنفسي وتفقدا لمواطن الخلالات اللي عندي، هاخد بالي ان انا مثلا ده انا حتى لما في الحاجه الفلانيه عملت كذا. فضلا انا بتكلم في الحاجات اللي هي يعني العارضه، يعني الحاجات اللي هي بنقول عليها احنا سبوراديك، ما هياش، ما فيهاش ريتشواليزم، ما فيهاش فكره انها متكرره، الروتين والحاجات بقى اللي هي كل يوم، هي كل يوم. يعني انا مثلا انا صحيت من النوم النهارده، صحيت معافى في بدني، ان انا صليت. معظم الناس بعد الصلاه يعني مثلا مش مركزه قوي في حته الاستغفار اللي بعد الصلاه، يعني الاستغفار اللي بعد الصلاه. انا يمكن قلت لحضراتكم قبل كده ان الادعيه اللي اثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيدعو بها قبل السلام، ان في منطقه كده برضو احنا بنغفل عن الدعاء فيها، هي المنطقه اللي ما بين نهايه التشهد والسلام. ده موطن مواطن إجابة الدعاء. بعض ما يقول هو ده دبر الصلوات المكتوبات على الراجح، على الراجح، لأن ما أثرش أن النبي بعد الصلاة رفع إيده وقعد دعوه وكلام ده، إنما يعني في الغالب دبر الصلوات المكتوبات. لما سئل حبيبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، يعني أرجع للإجابة. شوفوا ده السؤال محدد، واضح ومحدد، مش بيسأل سؤال عادي، واضح ومحدد. قلوا أي الدعاء أسمع يا رسول الله؟ أطرق إيه بقى؟ أكتر دعاء أرجع للإجابة في الكعبة، مش عارف بعد إيه. قال دبر الصلوات المكتوبات وفي جوف الليل الآخر، دبر الصلوات المكتوبات وفي جوف الليل الآخر، دبر الصلوات. وكلمة الدبر يعني دبر الشيء آخر حتة فيه. نعذر لما نقول مثلا دبر القطة مش بعدها، ده هو آخر حتة في القطة، فآخر حاجة. فدبر الصلوات على الراجح، وهذا ما أميل إليه شخصيا، اللي هو أنه قبل السلام، لأنه في داخل الصلاة، فزلنا في داخل الصلاة وده مقام أعلى. ففي مسافة كده بعدها بنخلص التشهد الأخير وقبل ما بنسلم بنغفل عنها احنا دي. في المسافة دي لما حضراتكم تتأملوا فيما يقال فيها هتجد أن 60% منه استغفار، 60% منه تقريبا استغفار. والما كانش استغفار يبقى استرحام، يعني ما اللهم قني عذابك يا متبعث عبادك، اللي كان بيقولها نفسنا قبل ما ينام. في اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به من، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطايا كلها، اللهم اجبرني وأنعشني. واستغفرت كتيرة حتى دعاء شداد بن أوس، اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك من خير ما تعلم، أعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم الغيوب. فمعظم الأدعية استغفار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ضرب الصلاة بعد باب السلام استغفر الله الذي لا إله إلا حكمته إليه، استغفر الله الذي لا إله حكمته إليه ثلاثا، استغفر الله الذي لا إله حكمته إليه ثلاثا. فين دي مثلا؟ دي حاجة ما هيش حضرة، لا هي حضرة، لا هي حضرة في الحاجات اللي بتعرض لينا، ولا هي حضرة، ولا هي حضرة حتى في الحاجات اللي احنا عايشين فيها، اللي احنا ليل ونهار فيها، الانجازات والفتوح والاكرام من الله والحاجات اللي احنا نفسنا فيها كنا نتمناها وينجزها لنا سبحانه وبحمده. فين ده بقى؟ فهنا كانت مهمة اول خطوة بتاعت تقييم النفس وتفقد مواطن الخلق. يا دكتور اللي دخلني انت رجعتني ورا تاني، احنا شغالين فلاش باك؟ لا، لان هذا التطهير قائم على ساق الايه؟ هذا التفكير الذي حصل، هذا التطهر قائم على ساق ذاك التفكر، لاني ساعتها بحددت مواطن الخلل، تفقدت مواطن الخلل التي لدي. عشان كده بنقول اصلا ان الامر حقيقة فعلا وكأنه اشبه بنسخة شخصية، ان واحد هياخد باله لا انا مش مفرط في دي، انا مفرط في كذا، لا انا فكرة انا بعمل كذا. فضلا بقى ده انا بتكلم بس على واجبات ما بعد النصر والانجاز، فضلا بقى عن ان انا ممكن ما اكونش مهدي، مصيبة تانية. يعني المصيبة بتبقى على مستويين، ربما مستويات، بس خلينا نتكلم عن مستويين منه. المستوى الاول ان انا باغفل عن واجباتي ما بعد الانجاز او النصر، ما يجب علي باغفل عنه، دي المصيبة، دي كده مصيبة. في مصيبة مركبة ان اعمل عكسها، اعمل عكسها، مصيبة مركبة. يعني بدل ما يستولي على عبد ده الانكسار والافتقار، تواضع للواحد القهار، يستولي عليه الاستغفار، لا تلاقي يستولي عليه الاعجاب والافتخار والازدراء والاحتقار. يستولي بعد ما ربنا اكرمه بحاجة، ان الانسان لا يطغى ارآه استغنى. يا عم اهدى، انت لسه ما استغنيتش اصلا، انت متوهم. ارآه، انت بتطغى على نفسك، يعني انا بصدقت الانسان يطغى ارأه استغنى، لمجرد انه يرى نفسه استغنى يجري على طول على الطغيان. فده دي مصيبة، دي مصيبة مركبة، انه ما عملش ما ينبغي عليه وعمل عكس ما امر به. فهنا نرجع نشوف احنا نفسنا، نشوف ممكن اشياء ربنا انجزها لنا، كرمنا بها، انعم بها علينا، تولنا فيها، واحنا بدل ما كان يبقى مستولي علينا انكسار وافتقار ومستولي علينا استغفار، لا، استولى علينا اعجاب وافتخار وازدراء واحتقار لغيرنا، نجيبنا بنفسنا. انا كنت كويس اهو، تصدق انا كنت يا اخي قررت افقد الثقه في نفسي، انا مش عارف ايه. برضو يا اخي الواحد برضو لما يركز حاجه كده ويحطها في باله برضو يعني بتيجي يعني. ولا يا شيخ بقى يقول لك ربك بيكرمه بيها برضو لما بيركز كده ويحطها في باله، بيحط ربنا كده في النص. انت كنت مكبر الموضوع يعني، بس طلع برضو اصل برضو واحد لعلمك يعني برضو يعني تعب قبل كده برضو في خبرات يعني، ما هوش مش ميح ميح يعني. قتل الانسان وما اكفر. فطبعا هذه مواطن الخلل دي اللي حصلت قبل كده، عشان كده احنا لما جينا للتطهير قلنا عشان يبقى عملي شوية، او يعني بدل ما نقعد يعني دايما نبكي على لبن المسكوب، دايما البكاء على لبن المسكوب لن يعيده للكوب، دايما نقعد نندب حظنا، فقلنا خلينا ناخد خطوة عملية شوية. قلنا ايه؟ احنا قلنا ان اساسا يمكن المشكلة اللي بتواجهنا ان احنا عندنا منجزات فيها اشكالات، ببساطة شديدة عندنا اشكالات متعلقة بالمنجزات. المنجز ده ما مش عارفين نعمله، ولو عملناه مش عارفين نستمر عليه، ولو استمرنا عليه مش عارفين نكمله نوصل له الصلة التي ينبغي عليها، ولو عملناه مش عارف ايه وصلنا بيه مش قادرين مش عارف نأدي حقوقه او مش قادرين نتوسع فيه، وحوارات كتير. فعندنا اشكالات متعلقة بالمنجزات او مشكلات متعلقة بالمنجزات. فقلنا خلاص خلينا ننطلق من هذه النقطة في التطهير. فاقترحنا ايه؟ اقترحنا مش كابولي التطهير ده مسألة شخصية، ممكن انت حضرتك تشوف ان الاولى بالنسبة لك في مسألة التطهير دي انك تتوب من الله وتستغفر او تطهر المسألة الفلانية، عادي كل واحد يبقى عنده ايه؟ عنده ما يخصه يعني. لكن احنا بنطرح امثلة ونقول ما ينبغي ان يكون، لكن ما ينبغي ان يكون هو تطهير او تصفية. طيب هذا التطهير واضح اسمه تطهير، تطهير يعني واضح اسمه تطهير. طيب هذا انت النهارده لو انت عايز تطهر حاجه، يعني ايه تطهرها؟ يعني ببساطه شديده جدا انت عايز تعيدها لحاله الطهر، تعيدها لحاله الطهر. طيب اذا حصل لها ايه؟ حصل لها لون من التدنيس، او حصل لها في اشكال حصل، فانت ابتداء محتاج تعتذر عن هذا الذي حصل. ده كده قوليا، قلبيا انت بتشعر بالندم من ناحيه هذا الشيء، وبعدين تقوم برضو تاخد خطوات عمليه لاعاده الامور لنصابها الصحيح، ترجع الامور لنصابها الصحيح تاني ببساطه. طب ما ده كده هو كانه توبه، عشان كده افضل تطهير على الاطلاق، اكمل تطهير على الاطلاق هو التوبه. يعني انا حقيقه كنت فتره كده فكرت في ان في كتاب، فكر الكتاب يعني كنت بتشتغل عليه اسمه تيسير التطهير. الحقيقة لما تأملت في هذا التطهير لقيت ان اكمل التطهير احنا نريده هو التوبة. طيب والتوبة دي، التوبة هي بما انها اكمل تطهير، فاقصى طموحاتنا فيما يتعلق بالتوبة نحن نرجع كيوم ولادتنا امهات. زيك احنا مثلا لما نيجي نقول مثلا ايه، مثلا لو زجاجة زي دي وهي توسخت ومش عارف ايه وبتاع، فدايما احنا بنيجي نقول للشخص ايه، لما واحد يقول له مثلا نظفها لي، يقول له ده رجعتها لك كانها جديده. واحد مثلا بيغسل واحد عربيه يقول له كانها لسه جايه من الاجانس، لسه كانها جايه من كانها لسه. طب ما اذا هذا التطهير الذي تم كانه محاوله اصلاح او محاوله توبه، توبه قلبيه وقوليه وعمليه. انت قلبيا زعلت وقلت بقى عايز ومش عارف، وفعلا خدت خطوات من اللي انت عملته فيها، وسختها بهدلتها عملت فيها اللي عملته اهملتها، فكأنه محاولة توبة عملية. طب هذه التوبة العملية غايتها ايه؟ حلمك فيها ايه؟ انها تبقى رجوعها الى حالتها الاولى الاصلية. عشان كده ده اللي شغلني في كتاب الميلاد الجديد، قلت خلاص ما انا لو انا نجحت ان انا احاول اخد بايد الشخص انه يحيى حالة ان يعود كيوم ولادته امه، كيوم ولادته امه، إذن في الحقيقة أنت كده بتساعده على توبة، مش أي توبة، دي أكمل توبة، وكده أنت بتساعده أنه يتطهر، لأن هذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذه التوبة خلاص التوبة يعني تمحو يقول له ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها جبه جبا يعني خلاص ما تقطع به. وعشان كده بقول أهمية ومركزية كتاب الميلاد الجديد على إهمال الناس كتير من اللي بيدرسوا معانا الكتاب ده. وزي ما قلت فكرة ان هو ايه يعني مرة كده وبتاعه بيعد انا برنامج ده كل فترة مع كل آية لازم نكون عندنا المهارات دي يعني نكون احنا محترفين ميلاد جديد محترف ميلاد جديد انها اتولد كل يوم مرة ومرتين وثلاثة كون محترف ميلاد جديد. عشان كده حتى يمكن الكتاب ده بالذات على يعني على صغر حجمي حطيت في جدول اعمال في الاخر خطوات عملية لابد الانسان يحاول يسير عليها علشان فعلا نبقى محترفين ميلاد جديد مهارات ميلاد جديد لان هذا الاحتراف تلك المهارات هنستعملها مع معظم الايات والصور لان التطهير هو ده فكرته التطهير ده فكرته وهذا التطهير الذي تم تزكية. طيب فبناء عليه احنا قلنا بدل ما نبقى يعني نقعد نبقى سلبيين خلينا نكون عمليين. فانا عاملين نعمل ايه قلنا انت حدد ثلاث حاجات الرقم مش مراد لذاته يعني حاجتين اربعة حاجة مش مشكلة ثلاث حاجات انت كنت عندك فيها اشكال عندك فيها اشكال واحد ثلاث اشكالات في منجزات منجز من منجزات ولكن كان نفسك تعمل كذا بس ما تعملش كان نفسك تخلص كذا بس ما خلصش كان نفسك مش عارف تعمل اي حاجة او حتى حاجة من المنجزات القائمة اللي هي انت مأثر في القيام بواجباتها فعندك ده او عندك ده يا اما حاجات منجزات انت كان نفسك تحققها بس اخفقت او عندك اشكالات في تحقيقها او ان منجزات انت هي موجودة بالفعل بس انت اخفقت في انك تطورها اخفقت في انك تخليها تستمر اخفقت في انك تكملها اخفقت في الكلام ده ثلاث منجزات من المنجزات دي او منجز واحد منهم ونبدأ بان احنا نعمل ايه نسطر فين المخالفات اللي تمت مخالفات المتعلقة بالواجبات فين القصور اللي حاصل فين التقصير اللي حاصل نتوب الى الله ونستغفر من هذا التقصير ونبدأ في القيام بواجبات ما بعدها. يبقى بدأ ما يبقى التطهير ده زي ما قلت هو عبارة عن حاجة سلبية لا احنا عايزينها حاجة ايجابية يعني حاجة ايجابية لفعلا ناخد خطوة عملية حقيقية فيقوم الواحد مننا خلاص يجهز حاجات هو عنده فيها اشكال زي ما قلنا بتبقى عنده هنا في المنطقة بتاعت فقد المواطن الخلل ويبدأ يشتغل عليه. في الهامش هتلاقوا حضراتكم احنا بنقول بنتكلم كده على تأكيد على النقطة دي بنقول وتجدر الاشارات الى النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الدعاء الذي تأوله من سورة النصر في التطهير يعني سورة النصر قالت إذا جاء نصر الله فتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فحبيبي صلى الله عليه وسلم تأول منها دعاء تأول منها دعاء الدعاء الذي تأوله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني زي ما قلنا في الحلقات الماضية سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي وفر اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور والتواب الرحيم في بعض الروايات. وفي سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الدعاء الشهير. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا بقى ده أفق من الأفاق الاستعمال أو التزكي بالصورة اللي احنا بنغفل عنه استعمل بقى الدعاء اللي تأوله منها أو اللي وصي به فيها استعمله في التطهير تحديدا كمان يعني عليك دولي التطهير لا استعمله في التطهير. إزاي استعمله النبي في التطهير فيما يسمى بختام المجلس أو كفارة المجلس قبل الانصراف والنبي بشر بأن هذا الذي يفعله المرء سيكون كفارة ومغفرة لما يكون في المجلس من لغط ولغو وغيرهما بل صح عن عائشة وأم سلمة توسيع نطاق الاستعمال لغرض التكفير والمغفرة بعد أي حركة أو صلاة أو حتى كلام والروايات دي موجودة ولو تذكروا حضراتكم إحنا كنا مرينا على الروايات دي سابقا. طيب مرينا عليها امتى يا دكتور مرينا عليها فين عشان احنا كده بقى مش فاكرين وملخبطين كانت فين افكر حضراتكم بس هديكم مثال علشان يتضح به هذا المقال. آه مثلا ستنا عائشة كانت بتروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول قبل ان يموت سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. طيب نروح لحديث ستنا ام سلمة لعله اسرح المسألة. حديث ستنا عائشة برضه ستنا ام سلمة كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فقلت يا رسول الله إنك تكثر من سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قال إني أمرت بها، فقال إذا جاء نصر الفتح لآخر السورة. عندنا الحديث بتاع سيدنا أبي برزة الأسلمي، أبي برزة الأسلمي عذرا، بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة، أي في آخر حياته، إذا أراد أن يقوم مجلس، يعني دي كانت في آخر حياة النبي، وده يؤكد أن لها علاقة بسورة النصر. يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال له رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنا نسمعه فيما مضى. فقال هذا كفارة لما يكون في المجلس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في إيه؟ فلوم من التزكية حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. تزكية حصله، حصل لي ويحصل لك. أنا كل ما مع كل مجلس أقول كده في آخره فتزكيت تطهرت أنا، هذا في حد ذاته مكسب، ده لهم من التزكي الحاصل. عشان كده التواصي بهذه الأشياء وتعاهدها والناس تذكر بعضها بيها حاجة مهمة في المواطن التزكوي. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنا نسمعه في منك في مضى. قال هذا كفارة لما يكون في المجلس. وعندنا الحديث الآخر بتاع ستنا عائشة زي ما كنا أشرنا، قالت ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط، ولا تلا قرآنا قط، ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك، ما جلس رسول الله مجلسا قط، ولا تلا قرآنا عذرا، ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات. قالت فقلت يا رسول الله أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات. وانتبهوا أن النبي إيه ما جلسه كلها خير وتلاوة قرآن وصلاة حاجات حلوة إيه. فقال نعم، من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شرا كن له كفارة، كن له كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك أنت استغفر وأتوب إليك. النبي قال كن له كفارة، كن له كفارة، تأكيدا على هذه الإيه المسألة، ده كفارة لما يحصل في هذا المجلس. طيب فده كده هو تأكيد على إن إحنا من صور أو مظاهر التزكية التطهير. طيب وهذا التطهير يعني كما أشرنا يكون بالصورة اللي احنا قلنا عليها دي، مثلا مجلس من مجالس اهو، منجز من منجزات، حاجة من الحياة اللي ينبغي انها تفعل نحن نجتهد في ايه في فعلها. طيب تعالوا نروح بقى للايه بعد هذا التطهير او كمان هذا التطهير، نتكلم على التطوير. الفكرة يا جماعة الخير ببساطة ان الصورة ما تدخلش حياتي وزي ما دخل زي ما خرجت، او تدخل حياتي وانا زي ما انا، مفيش جديد، لم تترك فيا شيئا، لم تخلف فيا شيئا، ما فيش حاجة حصلت في حياتي، ما اتطهرتش أنا ولا اتطورت. هذه الفكرة في التزكي، إن كل آية مرت عليك تركت فيك أثرا، أثر تطهيري، أثر تطويري. كل آية أنت مرت عليها اكتسبت منها أثرا، أثر تزكوي ظهر على حضرتك. فهذا الأثر اللي أنت هتكتسبه من هذه السورة ومن هذه الآية ماشي، لما ننظر إليه ممكن يبقى تطهيري زي ما أشرنا أو تطويري. تطويري إزاي؟ هندي أمثلة. مثلا بنقول في التطوير رقم واحد، يعني سورة من سورة التطوير رقم واحد صفحة 82، قلنا قوموا بتحديد شيء كنا قد يئسنا من إنجازه، ثم نبدأ في السعي لإنجازه بنفسيات جديدة مع مراعاة مقاومة النصر التي جاءت في السورة وانتواء القيام بواجباتنا بعد الإنجاز. فنقوم بوضع خطط للنجاح والنصر، نستعين بالواحد وشهدنا إلى الوجهات والهدف ومعايير ومقاييس النصر وواجباتنا بعد النصر. مش هي دي اللي فاتت؟ لا أمشي. اللي فاتت هي كانت محاولة مني إن أنا أعوض خسارتي، إن أنا أستغفر على اللي عملته، أتوب منه. لكن في التطوير بقى أنا عايز أخد محاولة جديدة، لكن وأنا مراعي عوامل النجاح. بقى مثلا أنا كنت أريد تحقيق المنجز التالي، ما تمكنش من تحقيقه للأسف الشديد. ليه؟ بسبب خلل كان عندي. فأقوم أنا أستغفر ربي سبحانه بحمده، أتوب إلى الله سبحانه بحمده من اللي عملته. طيب هذا المنجز حصل ولا ما حصلش مش مهم، انا عايز اعوض الخسائر الاول، لان انا كان المفروض علي حقوق ما اديتهاش، فاستغفر الله مما فعلته. وبعدين اجي اعمل ايه؟ او ما انا بقى نفس الشخص او ذات الشخص, اقوم واخد الحاجه دي نفسها اللي انا كنت اسم انجازها وابدا معاها جوله جديده. هذه الجوله الجديده ابداها بعد انا بقى ما تزودت بمقومات النجاح, تزودت بالاشياء التي اوصاني الله بها في سوره النصر. هذا التزود, تزود زي ما قلت بقى, مش هيبقى بواجبات ما بعد النصر بس, ان انا اعمل واجبات بعد النصر, لا, ده كمان المقومات اللي قبلها. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا, المقومات اللي قفنا عندها, الوجهة والهدف ومعايير ومقاييس النصر ومراعاة هذه الأشياء. نخوض هذه المحاولة الجديدة بعد ما نكون الحمد لله رب العالمين خدنا بالنا من المزالق والمغالق, الحاجات اللي كانت سببت ان احنا يعني وقعنا او اللي قفلت في وشنا الموضوع, تلك المزالق والمغالق, كنت بهنا ليها, ونخوض محاولة جديدة. فده التطوير, لان الاشياء او المنجزات الاشياء التي ينبغي ان يفعلها المرء احنا مش مستسلم قدامها, مش هنقعد نتوب بقى كده وبتاع ونستغفر ونقعد وخلاص وكبر دماغك القصه دي, لا, ما كبرش دماغك, خد محاوله جديده تاني وثالث ورابع وخامس وعشر, ان الله لا يمل حتى تمل. طيب, من صور التطوير بقى في صور تانية, بقى صور تانية كانت موجوده لازم تدخل حياتنا. مش معقوله بعد سوره النصر, يعني مش معقوله سوره النصر تكون دخلت حياتنا والحاجات دي ما دخلتش حياتنا, لازم حاجه تدخل حياتنا. عمليه تقول لي يا دكتور, طب ما هو انا دخل حياتي بقى, هو اللي هو الدعاء اللي اتعلمناه ده اللي احنا هنقوله في الركوع والسجود اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله كان بيتاول. ماشي, ده كويس, بس دي اقوال, عايزين اعمال, عايزين احاول تخش حياتك. احنا عايزين نوسع افاق التطبيق على قد ما نقدر, عايزين نزيد انتفاعنا مع برضو التوسيع ده, ومع زياده الانتفاع برضو بنحاول ان كل حاجات ما تكونش كتيره, عشان ما تشعرش حضرتك او تشعري حضرتك ان احنا ايه, يوه بقى انا لسه هعمل ده كل ده, أنا لسه مش عارف ايه, أنا لسه, لا, مش لازم. هي حاجات تبدو الحمد لله او هي بسيطه فعلا. من الحاجات اللي لازم بقى يعني صراحه نضبطها مساله صلاه الضحى والنوافل. طيب, صلاه الضحى والنوافل ايه فكرتها؟ ايه فكرتها؟ فكرتها يا جماعه الخير انها تعوض الخسائر, تعوض الخسائر. فكرتها انها يبقى يعني مثلا الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان اشار اليها, وانا شخصيا الحته دي صراحه بتفرق معايا قوي. المفروض لو هنمشي طبيعي, فانا ايه المفروض اعمل ايه؟ لو انا هادي الشكر الواجب, فالمفروض ان انا قلت كده مثلا, قال اقول الحمد لله, احمد الحمد لله, لقلبي الحمد لله, دي نعمة اصلا. انا اتكلمت كلام واضح مفهوم, ان انا حركت لي كده الحمد لله, كده الحمد لله يا رب. ده هو الواحد اصلا لو ادي الشكر الواجب, لان ده الطبيعي, انا حد انجز لي انجاز مبهر. طبعا هو ده اشكال الناس مش مدركين الى اي مدى هذه النعم التي نعم الله عز وجل عليهم بها, اللي بيعملوها كده بسهوله, مش مدركين الى اي مدى دي اشياء معجزه مبهره. انت هو عشان تقوم كده على حيلك وتقف وتعمل ومش عارف ايه الكلام ده كله, ده اصلا في حد ذاته انجاز كبير جدا, انت مش مدرك قيمته ولا نعمته. عشان اقوم كده من مكاني ولا اتحرك ولا اعمل, دي قصة حرفيا. شوفوا ما عشان يحركوا ايد روبوت ولا يحركوا مش عارف ايه بيعملوا ايه, بتحركوا بتقوموا بتعملوا تدي. طب وكلت وشربت وتنفست وعذرا اخرجت, ويعني حاجة كتير قوي. لو انا النهاردة كشخص اقعد ادي شكر هذا الذي حصل, يا رب ده انا ولا يكفيني عمري, مش هيكفيني عمري حرفيا. طب وبعدين؟ عشان كده مثلا انا شخصيا يعني لو هختار حاجة واحدة او حاجتين ثلاثة, عشان بس في حاجات تانية مش مثلا زي رضيت بالله يا رب, ان دي حاجة مهمة, بس من اكتر الحاجات الواحد يختارها في اذكار الصبح والمساء, اللهم ما اصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك, فلك الحمد ولك الشكر. قال حبيبي صلى الله عليه وسلم, فقد أدى شكر يومه. الله أكبر, ما أكرم الله, فقد أدى شكر يومه. قالها بالليل, أدى شكر ليلته, اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك, فلك الحمد ولك الشكر, أدى شكر ليلته. الله أكبر, انظروا إلى كرم الله. فمين يغفل عن كده إلا مغبون. فدي نعمة بقى. لازم انا مفترض مثلا صورة زي صورة النصر دخلت حياتي لازم تفرق معايا مثلا في حاجة زي كده. بس صورة النصر تحديدا بتوصي كده بثلاثية. الثلاثية دي ذكر شكر استغفار على الوزر، استغفار وتوبة من الوزر. هذا المثلث تلك الثلاثية. الذكر ده ذكر ده ايه؟ ذكر ده ذكر قولي وفعلي. قولي ايوه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وفعلي الصلاة واقم الصلاة لذكري، وشكر قولي قلبي عملي. طيب واستغفار على الوزر قولي قلبي عملي. طب لما اجي ابص انا على يوم العادي خالص، العادي خالص، يوم العادي خالص، اليوم العادي اللي هو ان انا النهارده انا ربنا انجز لي قد ايه النهارده، نصرني قد ايه النهارده، فتح لي بقد ايه النهارده، اكرمني بقد ايه النهارده، نجحت في كام حاجه النهارده. ولذلك انا بستغرب من الناس اللي يقعدوا يقول لك ايه انا فاشل، انا ما نجحتش في حاجه، انا ما نجحش في حاجه، انا مش عارف ايه، ويقعد يجلد في ذاته ويولع في اخواته والحوارات دي. بستغرب انا من القصه دي. الواحد فينا يوميا يوميا يبقى عنده نجاحات لا حصر لها. انت نجحت تصلي النهارده، نجحت ان انت تقول اذكارك النهارده، نجحت ان انت يعني تحافظ على حياتك، نجحت انك تحافظ على ايمانك، نجحت ان انت ما تكفرش، نجحت ان انت ما تفجرش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأعراض من الدنيا قليل، من الدنيا قليل. نجاح في حد ذاته ده نصر زي ما قلنا، انجاز اصلا. تلك المنجزات التي انجزها الله لك. فين الواجبات رجل طيب؟ اين الواجبات ايتها الطيبه؟ صراحه الامر يستعصي على الحصر، الامر يستعصي على الحصر. عشان كده لازم تدخل حاجه بقى، تدخل حاجه مهمه، لازم في حاجه تدخل. عشان كده قلت بابي وامي حبيبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى فقهه وحكمته، انه عامل ايه؟ حب يعمل المثلث ده، قال انا بصلي خمس صلوات، خمس صلوات دول فيهم 17 ركعه، ال 17 ركعه دول فرائض بس غير النوافل، كده كده موجودين كده. الصلاه دي فيها البعد بتاع الذكر، سواء كان قولي او الايه القلب او العمل، وفيها البعد بتاع الشكر. الصلاه شكر ماشي، فيها شكر القولي الحمد لله رب العالمين، فالشكر الايه العامل القلب، وفيها كمان ايه استغفار وتوبه من الوزر. حلو قوي. وعشان افكر نفسي جواها فخلف ركوعها واسجدها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، خلاه بيقول في ركوعها واسجدها. فدي لازم تخش حياتك، وتخش حياتك تحقيقا للمثلث ده، وتبقى ناوي حضرتك وناوي حضرتك ان مش ما ينفعش بعد سورة النصر الكلام ده. ولذلك انا يعني دائما ادعو لقراءة مقال امداد الاوراد تحسينا وتحصينا في البلوح ناحية المجموعة الثالثة، امداد الاوراد تحسينا وتحصينا، عشان نفهم احنا ان ازاي فعلا الايات هتفرق معانا في الايه في الدعوات والصلوات والزكوات وغيرها من العبادات. ازاي فعلا بقت النهاردة الصلاة دي بالآية دي بتمدها، والحديث ده بيمدها، والاسم الأسماء الحسنى بيمدها، بقى بيصب فيها كله، بيصب فيها الكل، يصب في هذا النهر، كل هذا الخير يصب في هذا النهر، أنهار أنهار إمداد الأوراد تحسين، كأن الأوراد دي أنهار، والآيات والحاجات اللي بتعلمها صح بتمدها تحسينا وتحصينا. من أحب المقالات إلى قلب حالي، إنه معنى في مهم جدا جدا جدا. المهم شاهد، فانتبه حضرتك كده للصلاة. طب انا كده خلاص ما هي الصلوات عندي بقى، احنا عايزين تطوير تاني. تطوير تاني بقى صلاة الضحى او النوافل. بس انت بتصلي صلاة الضحى بهذه النية، بل ان هنشوف ان صلاة الضحى هنشوف ازاي اصلا، ان برضو حضراتكم ملاحظين حاجة، ان احنا بنحاول ما نخترقش اعمال، نحاول على قد ما نقدر، لان اكيد هذا الكلام تفاعل معه النبي صلى الله عليه وسلم عمليه. فصلاة الضحى ليه؟ شوفوا حبيبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى 8 ركعات سبحة الضحى. الله، فتح مكة من أعظم الإنجازات. الكلام ده موجود عليه، موجود متفق عليه في الصحيحين البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات صبح تقريبا على ما أذكر. إن دي كان أول مرة النبي يصلي صبحة الضحى 8 ركعات، ما كانتش بيصليها كده. وشوفوا هي موصوف إنها صبحة الضحى، صبحة الضحى، فسبح ماشي صبحة الضحى. فكلمة صبحة قلنا بتطلق على صلاة، على الصلاة، وتحديدا على صلاة النافلة، وتحديدا من صلاة النافلة على الضحى، تمام؟ فسبحة الضحى النبي صلى، فده حاجة عارضه لما حصل حاجة عارضة اختار حبيب الصلاة صلى الله عليه وسلم. ففيها فسبح أيوة بحمد مع شكر طبعا، لكن فيها الحمد لله رب العالمين في الأول واستغفره خلاص، فيها مغفرة الذنوب وغيرها الحمد لله حضر بالصلاة بابي أمي صلى الله عليه وسلم. فحقق المثلث ده الصلاة لما حصل هذا إنجاز، إنجاز عارضه إنجاز كبير ضخم، فضلا طبعا بقى عن ده كده دي افعال قام بها حبيب صلى الله عليه وسلم، اقوال وافعال. طب احوال كان عامل ازاي؟ في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم دخل مكه وطأطئ راسه تواضعا لله تعالى. الله، بعد 21 سنه من المعاناه، 21 سنه من المعاناه اللي أدى فيها محمد صلى الله عليه وسلم أداء نموذجيا، أداء مبهر حرفيا، بعد 21 سنة مش داخل يس، يدخل مطأطئا رأسه تواضعا لله تعالى. لو صحت الرواية النبي صلى الله عليه وسلم لما جوله منكسرين، عشان كده يعني بعض الناس اللي للاسف الشديد اللي يقول لك ايه معرفش، يقول لك وانا كنت فقير ولا كنت ضعيف ولا كنت كسير، ما كنتوش بتسالوا فيا وما وقفتوش جنبي وما وقفتوش في ظهري، انا النهارده وجاي محتاجين لي، انا مش عارف اعمل فيكم. مش سلوك نبوي ده، سلوك واحد جعان سعران كحيان اصلا. بني ادم يعني المحترم يكون سلوكه كسلوك محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاءوه منكسرين وهم من فعلوا فيه ما فعل، قال ما تظنون اني فاعل بكم، ان صحت الروايه لان بعض الناس يتكلموا في السنه، قال ما تظنون اني فاعل بكم، قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. فحتى رغم كل هذا الكلام عارفين انه مش زيهم، قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبعض الروايات أقول لكم كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، أغفر الله لكم. كيف بأن أبي أمي صلى الله عليه وسلم انتفع بإيه؟ انتفع بقصص إخواني من الأنبياء. ازاي فعلا كان بينزل الايات على نفسه، ينزل القران على نفسه، ازاي بينتفع به؟ لو صحت هذه الروايه قل لكم كما قال اخي يوسف، لا تفريب عليكم اليوم، اغفر الله لكم. ايه لازمته؟ بعض الناس اللي بقى مسيطر عليه اللي هم الجماعه بتوع الافلام الهندي، غرام وانتقام كده، عايشين الجو بتاع الايه افلام الهندي، هنتقم من فلان وبكره بعد انجح اثبت له وريلي ويجي لي راكع واعمل فيه وودي فيه. انا مش متخيل ان واحد اصلا هيضيع عمره عشان خاطر يثبت لحد تاني ان هو مش عارف ايه فيجي له راكع، فساعتها اقول له اخيرا ايه يا عم ده، ايه ده اصلا، اي نفس تلك خبثت تلك النفوس. فساعتها انا شدني ان الراوي يقول متأطئا رأسه مش تواضعا للناس، تواضعا لله تعالى، الرب اللي أكرمه بذاك الإكرام، يعود عزيزا هذا المكان الذي خرج منه مطاردا، وهو أحب بقاع الأرض إلى قلبي في ذاك الوقت. في ذاك الوقت أخرجوه صلى الله عليه وسلم من مرتع الصبا، من مكان أحبه وتعلق قلبه به، أخرجوه من ذاك صلى الله عليه وسلم، أخرجوه وطردوه صلى الله عليه وسلم، وطاردوه صلى الله عليه وسلم. ثم ها هو ذا يعود بعد 8 سنوات، يا ريتهم اخرجوه سكته، وبعدين يا ريتهم اخرجوه مثلا هم كانوا قبلها مريحينه، 13 سنة من المعاناة حرفيا له ولأتباعه، وهم أنظف ناس في العالم ساعتها، بل في البشرية كلها أصلا من بعد الأنبياء هم الصحابة. والثمان سنين كمان اللي راح حبيبي صلى الله عليه وسلم مش سايبينه في حاله، يعني مش سايبينه في حاله، بالعكس يعني هم كانوا خلاص خلاص وصلنا لمرحلة ان هم استفرغوا كل ما في جعبتهم. المعنى الخطير الجميل اللطيف اللي كنت بقوله لبعض اخواني النهاردة، اقول لهم سبحان ربي، في ايات كده بتقراها او نصوص بتقراها بتحس كأن في طاقة كده بتسري في جسمك، طاقة كده بتسري في جسمك، بتسري في قلبك كده، كأن في كهرباء كده دي مش. فمنها والله متم النور، في قراءة وفي قراءة، والله متم نوره، متم نوره، ماشي، الرب متم نوره سبحانه وبحمده، متم نوري سبحانه وبحمده، متم نوري ومتم نوره، متم الله النور، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، الرب بيقول انه متم وهيتمه وهيتم هذا النور سبحان ربي. فياتي يعني يدخل صلى الله عليه وسلم مكة بهذه العزه، يدخلها عزيزا، ويأتونه بهذه الذلة وذاك الانكسار، ومش بقى يبقى عنده افتخار بقى ولا عنده احتقار اطلاقا، اخلاق يعني ما اخلاق فريدة من اخلاق الانتصار، يدخل بهذه الحالة بابهم صلى الله عليه وسلم. فدي حالته مع نفسه، حالته مع الناس، حالته حتى لما يقوم صلى الله عليه وسلم يعمل ايه، بابهم يا نفسه روحي، يقوم يصلي ثمان ركعات لله، صلي ثمان ركعات. ف ده شفناه من حبيبي صلى الله عليه وسلم في اي منجز حصل له، في اي نجاح نجحه. وشفنا هنا الفقه الحاصل بقى، ايه الفقه الحاصل؟ انها اسمها سبحة الضحى، فهي تسبيح، ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى كده سبح بحمد ربه عند النصر او الفتح والانجاز، وحقق هذا المثلث الذي اخبرنا به. بل بقى اكتر من كده، امنا عائشة في حديث جميل قوي برضو بتأكد على المعنى ده، بتقول يا ستنا عائشة، بتقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى، أيوة، ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. هل دي سنة راتبة ولا مش سنة راتبة؟ حصلت، هذا الكلام موجود في الأدب المفرد، ماشي، مفيش ما يؤكد ان ده قبل نزول السورة ولا بعدها، بس فيما يشهد، مفيش ما يؤكد، بس فيما يشهد، فيما يشهد، ما رأيتك تصلي صلاة قط ولا تتلو، ما تجلس مجلسا قط ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا قلت في آخره. إذن ده إيه؟ هي صلاة حتى. فكان كمان يأكد بعد الصلاة بالدعاء ده، يعني غير انه يقوله جوه الصلاة بيقوله بعد الصلاة، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى يصل به إلى 100 مرة حبيبي صلى الله عليه وسلم. فأعتقد بقى أن هنا ضروري قوي يا جماعة الخير، سورة النصر ما تعديش في حياتنا دون هذا التطوير، دون أن تخلف في حياتنا هذا التطوير. تطوير إيه اللي تخلفه في حياتك؟ تطوير صلاة الضحى، تطوير السنن النوافل، حتى مش صلاة الضحى، مش لازم الضحى، الضحى أولى طبعا، إن الضحى اللي جاء فيها النص، بس حتى النوافل، بس على انهي نية؟ على نية القيام بواجبات ما بعد النصر او المعجزات. عشان كده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ده، بعض العلماء كانوا خدوا منه فقهيا ما يسمونه ركعتي الشكر بعد النصر، ركعتي الشكر بعد النصر، ان الانسان يخش يصلي ركعتين شكر بعد النصر، ان اليوم مثلا اللي هو نصر فيه ده يصلي فيه الضحى الذي انجز له فيه، فركعتين شكر بعد النصر. فدي مهمة قوي عشان انت بحققت المثلث ده، لان بطبيعة الحال الصلاة دي من اعظم صور الانكسار لله سبحانه وبحمده. بس مش عايزين بس انكسار الاقوال والاعمال، دي كان انكسار الاحوال، العبد يكون في هذه الحالة يتواضع لله سبحانه وبحمده. فهنا دي حاجة مهمة قوي 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 قوي، وتطوير سهل. ده التطوير رقم 2 اللي ممكن نعمله. في تطوير رقم 3 كمان ممكن نعمله، وده برضو زي ما قلنا كله مرتبط بالنص، الاجتهاد في العمل للآخرة استعدادا للموت. يعني كل إنجاز يا جماعة الخير ربك بينجزه لك، كل حاجة أنت بتنجح فيها لازم تذكرك بالنهاية. الصلاة الصلاة اللي بتبدأها الله أكبر زي الله أكبر اللي سمعتها أول ما خرجت للدنيا، وبتنتهي بالسلام عليكم زي آخر كلمة هتسمعها وانت خارج من الدنيا. أول كلمة بتسمعها وانت داخل الدنيا الله أكبر، وآخر كلمة بتسمعها وانت خارج من الدنيا السلام عليكم السلام عليكم بتاع الناس اللي بيصلوا عليك. فآخر كلمة أول كلمة وآخر كلمة لازم تكون بتذكرك بإيه؟ لازم تكون بتذكرك بالنهاية، إن زي ما الأمر ليه بداية لنهاية، الابتداء والاستواء والانتهاء، بتفكرك بهذه الأشياء، لابد أن أكون بتذكرك بكده. وإنت فين بقى بعد هذا الذي ذكرت به؟ فالنهاردة كل منجز أنجزه الله، حاجة كان نفسك فيها وبتاعه ونفسك ربنا يكرمك، ومشروع بدأ صغير أو فكرة بدأ صغيرة وكبرت كبرت 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 لغاية ما شاء الله نجحت وبتاعه وخلاص، ماذا بعد التمام إلا النقصان؟ خلاص انت مفروض ماشي، حسبك انك ماشي بقى تستعد. ازيك سبحان الملك، يعني واحد بيستغرب من الناس اللي لما ينجحوا ولما ربنا يوفقهم او يفلحوا يزدادوا تعلق بالدنيا واقبال عليها. المنتظر ان الانسان ده لما كان ينجح او ما كان يفلح كان المفروض انه يبدأ يفكر في الاخرة بقى، يركز في الاخرة، يستعد للموت، يبقى عنده قصر امل، فيتعبد العبد عبادة مودع، وخصوصا صلاة المودع. سيدنا ابن عباس قال ان الصلاة لما نزلت عليه اذا جاء نصر الفتح قال نوعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين انزلت، فاخذ في اشد ما كان اجتهادا في امر الاخرة. وبرضو هذا التطوير الذي يحصل بعد ما دخلت حياتك سورة النصر، لازم سورة النصر تفكرك ببداية ونهاية الأمر، لازم تزيدك اجتهاد في العمل للآخر زي ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن يا جماعة الخير زي ما قلنا احنا ربنا أنجز لنا حاجة كتيرة وحالنا حاجة كتيرة وفقنا في حاجة كتيرة، خصوصا فعلا الناس اللي ربنا أكرمها. يعني واحد مثلا أنا بستغرب من الطالب اللي هو مثلا كان نفسه يدخل مش عارف الكلية الفلانية، دخل الكلية دي الحمد لله. طيب وكان نفسه مش عارف يعمل ماجستير عمل ماجستير، وكان نفسه يعمل دكتوراه عمل دكتوراه، وكان نفسه مثلا بعد ما خلص الكليه يبقى معيد بقى معيد، وبعد مش بتستعدش اخره ليه؟ ما بتاخذش في اشد ما تكون شاهدا في امر الاخره ليه؟ ليه العكس؟ كانت هتموت وتتجوز، ربنا يكرمني بس كده واتجوز ومش عارفه ايه وبتاع، اتجوزتي ليه مش بتكتفي في الاخره بقى؟ انجز ذلك ما اردت. كان نفسها تكون عندها عيال، جالها عيل واثنين وثلاثة واربعة، وحتى قربت تموتي قربت تموت، ده خلاص انجز لك ما اردت. كان نفسه يبني بيت، بنى البيت خلاص وتمام وقعد وسكن، ليه بقى؟ فين فين انت ليه ما فين؟ انجز لك ما اردت، ليه ما بتاخدش في اشد ما تكون اشد في امر الاخر؟ كان نفسه مش عارف وحوش وعمل وبتاع عشان يبقى عنده جات السيارة، كان نفسه في المشروع بتاعه والشغل بتاعه يستقر كده وينجح ومش عارف وايه ويبقى عنده مرتب، بقى عندك مرتب كويس، بقى عندك ما اردت، انجز لك ما اردت. مفيش حد ربنا ما انجزلوش حاجة اصلا، ليه ما تاخدش في اشد ما تكون مجتهدا في امر الاخرة؟ كان نفسه يدخل الكلية الفلانية بس ويخلص الكلية على خير، دخلت الكلية وخلصتها على خير. كان نفسه يخلص تعليم، خلصت تعليم. كان نفسه خلاص خد بقى في اشد ما تكون جدا في امر الاخره. انما ده احنا ماشيين بالعكس، ربنا يكرمنا ينجز لنا ما اردنا، ناخذ في اشد ما نكون اجتهادا في امر الدنيا. يعني سبحان الله، يعني ربنا يزداد لنا ودا واحنا نزداد عنه بعدا. قتل الانسان ما اكفر، ربك يزداد لك ودا ودك وانت تزداد منه بعدا. غريب. هذا التطوير لازم يخش حياتنا، سورة النصر ان هذا التطوير فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي لو بيفكر زينا كان يقول لك دي البداية ان شاء الله، بتقولوا لي فتح مكة النهاية، ده البداية، احنا لسه بقى عندنا نفتح فارس نفتح الروم مش عارف نعمل ايه في العالم وكذا، نعمل البنية التحتية بتاعت مجتمعاتنا وكذا، الآن بدأنا. لا، أي إنجاز حصل لك يا ما يحسبك إنك ماشي، ما يحسبك إنك ماشي، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. رغم ان مش فتح مكة نهاية الدنيا، رغم ان بعد ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم في اشكال حتى في شوط التراب حتى يحصله في مكة دي نفسها، ويجي بعض الصحابة يثبتوا الناس بعلم مش نهاية ولا حاجة، يعني ما هيش نهاية. فده الافق التطوير الثالث اللي احنا ممكن ندخل حياتنا بعد سورة النصر. الافق التطوير الرابع اللي ممكن ندخل حياتنا الاكثار من التسبيح والتحميد والاستغفار. الاكثار كلامي واضح، الاكثار احنا بنسبح وبنحمد ونسبح، الاكثار الاكثار الكمي والكيفي، الاكثار الكمي زود 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 زود، والكيفي جود جود جود، مش بس تزود جود. وجود تسبيحنا ده فاهمين معناه وعارفين احنا بنعمل ايه. المهم في نقطة في الهامش بس نحب نشير إليها، فأخذ في أشد مكان الشهادة في أمر الآخرة، الكلام ده في السنن الكبرى النسائي وحسن أبني في الصحيحة في الدور المنثور في كتاب الدور المنثور في التفسير، سيدنا علي أخبر أن صلى الله عليه وسلم هذه السورة وشعر بقرب الأجل فعل فعلا مودع، نصا كده كانت أعماله كلها أعمال مودع. أنت ربنا أنجزك اللي أردته، جوزت وخلفت وسكنت خلاص بقى، يعني ما تفرغش لاخرتك بقى. واستغرب انا من الواحده اللي اتجوزت وخلفت وعيالها كبرت وجوزها مات ولا مش عارف عايش وخلاص وفي حياه واستقر وخلصت شغل وتقاعدت، ايه بقى ده؟ امتى بقى تاخد في امر الاخره؟ امتى بقى تفكر في الاخره؟ امتى هتعملوا عمل مودع؟ امتى بقى كل هذه المنجزات؟ امتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه السورة دي مات بعدها بثلاث سنين، ما ماتش بكرة، مات بعدها بثلاث سنين، بس ثلاث سنين دي كلها يفعل فعلا مودع كما قال سيدنا علي لو صح هذا الأثر عنه. طيب معلش هرجع للتطوير الرابع. التطوير الرابع الإكثار من التسبيح والتحميد والاستغفار، زي ما قلت الإكثار الكمي والكيف، كتر مش واحد بيقول يصغر ولا يصغر، لا الكمي والكيف، القلبي والقولي والعملي في أكبر قدر ممكن من المواطن. وطبعا نتحرى المواطن اللي هي كده كده موجوده، عشان كده كنت اقول ان الايات بتعمل ايه، الايات بتعمل ايه في العبادات، الايات بتجود العبادات. كما لاحظتم احنا ممكن ما نكونش اخترعنا عباده جديده ولا ابتكرنا حاجه جديده ولا اضفنا حاجه جديده، بنجود القائم اصلا. صح ان النبي صلى الله عليه وسلم تسبيحه وتحميده واستغفاره زاد بشكل بارز بعد نزول السوره، وده طبعا ورد عندنا زي ما قلنا ان ستنا عائشه كده قالت نصا للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تكثر من دعاء لم تكن تدعو به من قبل، فقال ان ربي جل وعلا اخبرني انه سيريني علما في بعض الضبط علما في امتي، فامرني اذا رايت ذلك العلم ان اسبحه، في علامه حاجه هتحصل، فامرني اذا رايت اني ان اسبحه. وده بعض الناس بيستدلوا بيها على فكره ان اصلا هذا الايه، هذا هذه السورة نزلت قبل فتح مكة. حديث سيدنا مسعود برضو بيقول كان الصلاة ما يكثر أن يقول، كان أصلا بيكثر اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فلما نزل إذا جاء نصر الفتح قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب، يعني أكثر بعد ما وصل هذا الكلام. وزي ما قلنا يفضل أن الإكثار من التسبيح والتحميد والاستغفار يكون في المواطن الإيه المخصوصة، ويكون بالصيغ المخصوصة الجامعة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند ستنا جويرية بكرة حين صلى الصبح، يعني في يوم كده في وقت البكور لما صلى الصبح، وهي في مسجدها، مسجدها يعني مسجد بيتها، وهنا كده البيوت لازم يكون فيها مكان اسمه المسجد. ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، أنت لسه على نفس الحال اللي أنت عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، لوزنتهن دي فكرة برضو فكرة الكم وخلاص. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وفي رواية سبحان الله وبحمده سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد، سبحان الله وبحمده سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضى نفسه سبحان الله وزنة عرشه سبحان الله، يعني إما أنها بتتقال سبحان الله قدامها وغيرها، أو يتقال سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ورضا كلماته. فيفضل أن التسبيح لما إنسان يكثر من التسبيح يكون بهذه الصيغ الجامعة الفاضلة. برضو حديث سيدنا أبي أمامة بيقول رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي فقال ما تقول يا أبا أمامة؟ تعمل ايه؟ هي فكره بقى اللي عليه التزكيه، التعاهد. ستنا جويريه بيقول لها سيدنا ابو ماما كده. لذلك المزكي ده ما يبقاش واحد قاعد بيتفرج كل واحد في حاله، لا، بتعمل ايه؟ عملت كذا ليه؟ وليه بتعمل كذا؟ يعني يزكي يطهره ويطهره. فعن ابي امامه رضي الله عنه قال: راني النبي صلى الله عليه وسلم وانا احرك شفتي، فقال: ما تقول يا ابا امامه؟ قلت: اذكر الله. قال: فلا ادلك على ما هو اكثر او افضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل. الله اكبر. بينما صلاه الضحى ممكن اعوض كل اللي انا محتاجه في اليوم، لان يعني في صلاه الضحى من الحاجات برضو اللي احنا لعلنا يعني ما اشرناش اليها، لكنها شهيره، انها شهيره، ان في صلاه الضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامه من احدكم صدقه. سلامه مفصل، يقال 360 مفصل في جسم الانسان، 360 مفصل، كل مفصل مفروض صدقه. فكل تسبيحه صدقه، وكل تحميده صدقه، وكل تهليله صدقه، وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن المنكر صدقه. يعني المفروض بقى تدي تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وامر معروف ونهي عن المنكر بما يكفي 360، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يبقى ادى كل الواجبات اللي عليه، الصدقات، الواجبات، الشكر، ده هذا الشكر ذاته القولي والقلبي والعملي، يكون اداه بهاتين ركعتين. فكده وعندنا الدعاء بتاع اللهم اصبحي من نعمه، وعندنا كمان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ده اكتر من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل. يعني كانك طول الليل والنهار بتذكر ربنا، حاجه كده جامعه مانعه. اعمل ايه؟ يقول له تقول سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله، سبحان الله عدد ما خلق، ربنا خلق قد ايه؟ وسبحان الله ملء ما خلق، ربنا خلق اشياء بتملى قد ايه؟ وسبحان الله عدد ما في الارض والسماء، في الارض والسماء قد ايه؟ يبقى سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء، ما في الارض والسماء. طيب، وسبحان الله ملء ما في الارض والسماء، يعني عدد ما خلق وملء ما خلق، وعدد ما في الارض والسماء وملء ما في الارض والسماء، دي كده كام؟ دول اربعه. وسبحان الله عدد ما احصى كتابه، هذا ما احصى كتابه، الكتاب احصى قد ايه؟ اللي في الكتاب عند ربي في اللوح المحفوظ، يا الله. وسبحان الله ملء ما احصى كتابه، الله اكبر، ملء قد ايه؟ يبقى العدد ده كانه ايه؟ كم عدد؟ 1 2 3 4 مثلا. لما نقول عدد، اقول مثلا دول عددهم كم زجاجه؟ دول مثلا 200 زجاج، ده عدد ما خلق. طب وكل زجاجه فيها قد ايه؟ كل زجاجه فيها 50 قطعه، يبقى 250. يبقى سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الارض والسماء، سبحان الله ملء ما في الارض والسماء. نفهمهم، مش فكره تحفظهم بس كده، اربعه. سبحان الله عدد ما احصى كتابه، سبحان الله ملء ما احصى كتابه، ادي كده سته. سبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، ثمانيه. يا الله، شوف ده النبي بيقول له ده اكثر وافضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل، وفي روايه اكثر وافضل، بيقول له وتقول الحمد لله مثل ذلك مثل ذلك، ثم قال تعلمهن عقبك من بعدك. الله اكبر، شوف رساله كامله، اعمل كذا ودي كذا، وحتى علمه للي وراك نفس القصه. كم واحد مننا بقى علم اللي وراه الكلام ده، ولا علمه لنفسه حتى، ولا حتى بيقول حاجه زي كده ويفوت الكنز ده. 8 حاجات تقولهم، 8 جمل دول كانك ذكرت ربك ليل ونهار، ده سبحان الله، وتقدر تقول الحمد لله. وبعض العلماء كمان اضاف اليها انك ممكن تقول لا الله، ممكن تقول الله اكبر، يعني ممكن تقول ممكن تحوقل بنفس الايه، باستعمال نفس الفكره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قال رجل الحمد لله كثيرا، فاعظمها الملك ان يكتبها، وراجع فيها ربه عز وجل فقيله اكتبها كما قال عبدي كثيرا. الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا. طيب هيجي معانا سيدنا انس بن مالك بيقول اقيمت الصلاه فجاء رجل يسعى فانتهى وقد حفزه النفس. الصلاه اقيمت خلاص، فواحد جاي بسرعه عشان يلحق، فجاء حفزه النفس، فلما انتهى الى الصف قال الله اكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم المتكلم بالكلمات؟ مين قال الكلمات دي؟ برضه فكرته يعني تزكويا حد قاعد يعني بيركز مع اداءه وتصرفاته ويوجه ويعمل ويودي. بس انت ده الاصل في التزكيه، التزكيه الاحتكاك اصلا الالتصاق. اكتر حد هيستفيد بالتزكيه اللي عنده اكبر قدر من الاحتكاك والالتصاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم المتكلم بالكلمات؟ فسكت القوم. فقال ايكم المتكلم بالكلمات فانه لم يقل باسا. تخيفين ليه؟ ما قالش حاجه فانه لم يقل باسا. فقال الرجل انا يا رسول الله اسرعت المشي فانتهيت الى الصف قد حفزني النفس. هو عارف انه عمل حاجه غلط لانه جاء مسرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون، اتوها وانتم تمشون، وما فاتكم فاتموا. احنا برضو بياخدها الجلاله كده يقول لك ايه وعشان اجري واخد ثواب والاقي ناس مثلا بيجروا الصلاة. مش السنه كده. اذا قيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون، اتوها وانتم تمشون، وما فاتكم فاتموا. اللي هو تلاقي بعض الناس ايه يلا الصلاه صلاه بسرعه حصل يلا بسرعه بسرعه. يعني مش ينفعش الصلاه تكون كده، يعني ما ينفعش تكون دي الطريقه في الصلاه. المهم فقلت فالمهم وقد حفظني النفس. فقلتها وبيعتذر عن الكلام ده. فقلت كده بقى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايت 12 ملكا يبتدرون ايهم يرفعها. وفي روايه لقد ابتدرها 12 ملكا فما دروا كيف يكتبونها حتى سالوا ربهم عز وجل فقال اكتبوها كما قال عبدي. فالفكره من النصوص دي كلها ايه اللي بنسميها الصيغ الجامعه المانعه، الصيغ الجامعه المانعه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وانت اعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. حتى صيغ جامعه في الاستغفار. انا حتى بقول لك كده جوامع الدعاء، بس انا بختار انهي الجوامع. حد يقول لي ايوه يا دكتور بقى قالوا الجامع بقى، ففي بقى اللهم اني اسالك ثبات في امر عزيمه الرجوع اسالك شكر نعمتك وحسن عبادك واسالك لسانا صادقا وقلبا سليما واسالك مجبد رحمتك. لا لا مش انا مش عايز الجوامع دي، انا عايز الجوامع اللي تخص اللي احنا تخص التسبيح والتحميد والاستغفار. يعني نستعمل اللي احنا بنقول اكثار، عايزين اكثار من حاجات تخص التسبيح والتحميد والاستغفار. وهذا الاكثار يكون في الصيغ كمان الايه الجامعه اللي هي يعني تم الثناء عليها دي او غيرها بقى حسب ما يتوفر، لان طبعا في حاجات كثير الحمد لله. الا حتى مش حضروا حاجه يقول سبحان الله الحمد لله ويكثر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعنته وسره. ما يسفش حاجه، اغفر لي ذنبي كله دقه وجله صغير كبير واوله واخره وعلانيته وسره، واللي قبله اغفر لي خطيئتي وجهلي سرافي في امري ما انت اعلم به مني، في اللي جدي وهزلي خطئي وعمدي كل ذلك عندي، ما قدمت ما اخرت ما اسررت ما اعلنت ما اسرفت انت اعلم مني. والنبي صلى الله عليه وسلم لازم قلنا كان ربطه برضه بالصلاه، فكان يقول ده في السجود اللي هو اغفر لي ذنبي كله، وكان يقول اللي هو اغفر لي خطيئتي وجهلي يقوله قبل السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله قبل السلام في المنطقه اللي قلنا عليها دبر الصلوات المكتوبات. طيب هل في صور تانية يا دكتور من التطوير؟ اكيد في صور كتير من التطوير، بس انا حاولت اقترح على حضراتكم بعض الحاجات في التطهير زي ما قلنا، وفي صور تانية من التطوير اكيد انا بحاول بقترح لحضرتك بعض الحاجات، لكن ممكن يبقى حاجات اكتر من كده، ممكن حاجات تكون اعمق من كده. بس انا ركزت اكتر على الحاجات اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم نصا كلوم من التفاعل ماشي العملي التطويري لو صح التعبير مع هذه السورة الكريمة. الفكرة ما تمرش على حياتك كده وخلاص، احنا كنا هنا في المنطقة بتاعة العمل، عرفنا التزكية كيف تكون تطهيرا وتطويرا، وقلنا ان التزكية دي محتاجة قبلها استعانة على التزكية، محتاجة بعدها تعاهد للتزكية دي. ايه تعاهد للتزكية؟ محتاجين بقى ما نسميه الربط الواقعي. ايه الربط الواقعي ده بقى؟ حكايته وقصته، ازاي هنتعاهد التزكية؟ ايه فايدته؟ هينفعنا في ايه؟ ده ان شاء الله نتكلم عنه في الحلقة القادمة ان قدر الله اللقاء والبقاء. اكتفي بهذا القدر اليوم، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.